بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وصلنا في سورة الكهف عند قصة ذي القرنين، وتأملوا إلى التناسب اللطيف بين قصة ذي القرنين وقصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام. فقصة موسى والخضر فيها طواف في الأرض لطلب العلم، وقصة ذي القرنين فيها طواف في الأرض الجهاد في سبيل الله ونشر التوحيد. وهذا فيه إشارة إلى أن أساس العزة والتمكين في الأرض إنما ترجع إلى العلم. فابتدأ بالقصة التي تدل على شرف العلم، ثم بعد ذلك ذكر القصة التي تتعلق بالجهاد في سبيل الله ونشر الدين. وتأملوا كيف افتتح الله تعالى هذه القصة، قال: ويسألونك عن ذي القرنين. في قصة موسى والخضر لم يقل يسألونك، قال: وإذ قال موسى لفتاه، يعني واذكر حين قال موسى لفتاه كذا وكذا. لأن سؤال اليهود والمشركين كان عن قصة ذي القرنين مع قصة أصحاب الكهف والروح، لم يقع السؤال عن قصة موسى والخضر. فهذا فيه إشارة إلى أن هذه القصة فيها جواب عن سؤالهم، وأيضا فيها تبكيت وإسكات لليهود. كيف ذلك؟ كأن الله يقول لهم: أنتم تسألون عن ذي القرنين، يسألونك عن ذي القرنين. وكان الذي ينبغي أن يسألون عن قصة موسى والخضر، فهي أولى بأخذ العبر والدروس، وهي أقرب إلى حالهم حتى يعتبروا ويؤمنوا. كما مر معنا من الحكم في ذكر قصة موسى والخضر ضمن هذه الأسئلة التي سأل عنها اليهود، أن فيها رد قاطع عليهم، لأنهم زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يجب عن الأسئلة الثلاثة فهو ليس بنبي، فجعلوا من شرط النبوة أنه يعلم كل شيء، ويعلم الغيب، ويعلم ما كان في الزمن الأول من أخبار وقصص، والنبي بشر. فذكر الله تعالى أولا قصة موسى والخضر، والتي فيها أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يعرف كثيرا مما فعله الخضر. فالذي يطعن في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة يلزمه أن يطعن في نبوة موسى. فهذا فيه رد حاسم على اليهود. ثم كذلك قصة موسى والخضر كما عرفنا فيها التواضع في طلب العلم، فموسى عليه الصلاة والسلام أفضل من الخضر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك سافر إليه ليطلب العلم وقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فهكذا كان الأولى بهؤلاء من اليهود المشركين أن يتواضعوا ويتركوا الكبر والعناد ويأخذوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فانظر إلى جمال الترابط بين هذه القصص في القرآن الكريم وهذه الإشارات اللطيفة. يقول ويسألونك عن ذي القرنين، الله تعالى ما ذكر إلا هذا الوصف عن ذي القرنين. ويظن بعض الناس كما ذكر ابن تيمية أن ذي القرنين هو الإسكندر المقدوني، الإسكندر الثاني من الروم المقدوني. فيقول رحمه الله يظنون أنه هو ذو القرنين المذكور في القرآن ويعظمون أرسطو، ويظنون أنه كان وزيرا لذي القرنين، وهذا من جهلهم. فإن الإسكندر الذي كان وزيره أرسطو هو الإسكندر ابن فليبس المقدوني الذي يؤرخ له اليهود والنصارى، وهذا كان قبل المسيح بنحو 300 سنة أو 300 عام، وهو الذي قهر الفرس ولم يصل إلى سد يأجوج ومأجوج، هذا الإسكندر المقدوني. أما ذو القرنين المذكور في القرآن فهو من أهل الإيمان والتوحيد، وقد اختلف في نبوته، والصحيح أنه لم يكن نبيا، وقد كان قبل هذا 200 من السنين، وهو الذي بنى سد يأجوج ومأجوج، وكان الله تعالى قد مكن له في الأرض فقهر الجبابرة وأذلهم وسار بالعدل فيما أتاه الله. ثم أيضا من كلامه رحمه الله أنه قال الإسكندر المقدوني كان مشركا يعبد الكواكب والأصنام هو قومه، وكذلك كانوا يتعاملون بالسحر. قال كما كان أرسطو وقومه من اليونان مشركين يعبدون الأصنام. أما يعني ذو القرنين فكما أخبر الله تعالى عنه أنه من الملوك الصالحين الذين نشروا توحيد الله في الأرض. وكذلك هذا الإسكندر المقدوني لم يبني سدا ولا يعرف بهذا اللقب أنه ذو القرنين. يعني هذا الإسكندر المقدوني لا علاقة له بذي القرنين كما قد يعني يذكر بعضهم. وتأمل القرآن لم يذكر إلا لقبه المشتهر به، ولم يعين اسمه ولا بلاده والأماكن التي ذهب إليها بالتفصيل، لأن القرآن ليس كتاب تاريخ وإنما هو كتاب إيمان وعقيدة. فقال ويسألونك عن ذي القرنين. ذكر ابن كثير رحمه الله أقوالا في سبب تسمية ذي القرنين، فمن أشهرها أنه قيل لأنه بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب، وهذا يعني مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يعني لأنه بلغ المشارق والمغارب، وقرن الشمس يطلع من المشرق وكذلك إذا غربت من المغرب، فقيل سمي بذي القرنين لذلك. وقيل لأن كان في رأسه أو في ما يلبسه مثل القرنين إشارة إلى شجاعته وقوته. وثبت في هذا أثر عن علي رضي الله عنه كما عند الطبري وابن أبي شيبة أنه سئل عن ذي القرنين فقال رضي الله عنه: كان عبدا ناصحا لله فناصحه، دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات، فأحياه الله فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات، فأحياه الله فسمي ذا القرنين. قال: ولم يكن نبيا بل كان عبدا صالحا، أحب الله فأحبه وناصح الله فناصحه، ضربوه على قرنه فمات فبعثه الله فسمي ذي القرنين. وهذا صححه ابن حجر رحمه الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الأمر، لكن هذا ذكره ابن كثير رحمه الله عن علي رضي الله عنه. قال: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. قل سأتلو، هذه للتحقيق، سأتلو عليكم، خاصة المشركين واليهود الذين سألوا عنه، سأتلو عليكم منه ذكرا. قال: منه، هذه من إيش تسمى؟ ما معناها؟ تبعيضية. قل سأتلو عليكم منه ذكرا، ما يذكر كل أخبار، أخبار كثيرة، ولكن يذكر من أخباره ما يكون فيه ذكر للمتقين للمؤمنين الذين يريدون الهداية. قل سأتلو عليكم منه، من أخباره، ذكرا فيه العبرة والموعظة. أول ما ذكر الله تعالى عنه منته عليه، قال: إنا مكنا له في الأرض. أعطاه الله تعالى ملكا عظيما، مكن له في الأرض، وهذا يعني يؤيد أنه سمي بذي القرنين، لأنه يعني بلغ ملكه مشارق الأرض ومغاربها. فقال الله تعالى: إنا مكنا له في الأرض، وأيضا يسر الله تعالى له كل شيء. قال: وآتيناه من كل شيء سببا، وهذا من تمام التمكين. وآتيناه من كل شيء سببا، السبب في الأصل في اللغة هو الحبل، كما قال الله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، يظن أنه لن ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فليمدد إيش؟ بسبب إلى السماء، يعني بحبل إلى السماء، إلى السقف، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني يخنق نفسه، فلينظر هل يذيبن كيده ما يغيظ. إذا كان يظن أن الله لن ينصر محمدا ولن يعلي دينه، فالدين لا محالة منتصر وغالب، والذي ما يعجبه فليخنق نفسه ويمد حبل إلى السماء إلى السقف ويخنق نفسه، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فالسبب يطلق على الحبل وكل ما يوصل إلى الشيء. الحبل يوصلك إلى الشيء الذي تربط به الحبل مثلا، فالسبب يطلق كذلك على الطريق الموصل إلى الشيء. فالله تعالى يقول: وآتيناه، يعني سببا طريقا من كل شيء يحتاجه. إذا أراد شيئا من الأمور يجد الطريق إليه، وهذا ما يكون إلا إذا أوتي ماذا؟ أعظم قوة يتمكن بها الإنسان من الوصول إلى كل شيء وفعل ما يريده بأمر الله هي قوة العلم. ولذلك فسر السلف السبب هنا بالعلم، قال ابن عباس كما ثبت عنه: أي علما. وهذا جاء عن مجاهد بن جبير وعكرمة وقتادة والضحاك وغير واحد من السلف. فهذا الإخوة يدلنا على أن العلم هو أعظم أسباب العزة والتمكين والقوة، وأول علم يدخل في هذا العلم بالله تعالى، العلم الديني، لأن هذا العلم هو أساس التأييد والنصر من الله تعالى. ثم إذا جمعت الدولة مع التقوى والعبادة، جمع أهلها إلى ذلك التفوق في الحضارة والعلوم فيصلون إلى ما يريدون من أهدافهم ويكون لهم قوة عظيمة. وانظر الآن في زماننا لما كان للكفار علم بأمور الدنيا في شتى مجالاتها في الطب والهندسة والأمور العسكرية والأسلحة وغير ذلك، كانت لهم قوة هائلة في العالم وأصبح لهم شيء من العزة والرفعة بسبب العلم. فهذا العلم هو أساس الرفعة، ولذلك تأمل المسلمون في الأصل هم أهل العلم وأصحاب العلم حتى في الأمور الدنيوية من زمان ذي القرنين، كان عنده علم عظيم في كل أمر يحتاج إليه. وكذلك يعني إلى عهد يعني قريب قبل مئات السنين كان المسلمون متفوقين في هذا الباب، ثم الآن للأسف لا دين ولا دنيا بسبب الإعراض عن دين الله تعالى. لكن كلما قوي المسلمون في دينهم تجد الخط الآخر يقوى في العلم والتقدم، وكلما تأخروا في دينهم تأخروا في دنياهم كذلك، لأن الإسلام يحث على العلم عموما وأعظمه العلم الديني. قال وآتيناه من كل شيء سببا، ولذلك قال بعض السلف أيضا يعني تعليم الألسنة يعني اللغات، فكان لا يغزو قوما إلا كلمهم بلسانهم حتى يدعوهم إلى الله تعالى. وأيضا قيل وآتيناه من كل شيء سببا، قالوا يعني منازل الأرض وأعلامها وطرقها كيف يهتدي إلى طرق الأرض يعني من علوم الجغرافيا وغيرها، وهكذا من علوم الصناعات والقوة. وآتيناه من كل شيء سببا. أيضا ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى قال كنت عن حبيب قال كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسأله رجل عن ذي القرنين كيف بلغ المشرق والمغرب، قال سبحان الله سخر له السحاب، ومدت له الأسباب وبسط له في اليد في القوة، فقال أزيدك، فسكت الرجل وسكت علي رضي الله عنه. فالله تعالى سخر له هذه الأسباب وآتيناه من كل شيء سببا. قال فأتبع سببا، وفي قراءة فاتبع سببا، فأتبع سببا يعني سلك الأسباب التي آتاه الله تعالى إياها في حصول ما يريد. ولذلك قال مجاهد رحمه الله فأتبع سببا يعني سلك طريقا ما بين المشرق والمغرب، والمقصود أنه أخذ بالأسباب التي مكنه الله تعالى فيها واستخدمها في نشر توحيد الله تعالى. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله ليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلكه، ولا كل أحد يكون قادرا على السبب، فإذا اجتمعت القدرة على السبب الحقيقي والعمل به حصل المقصود، وإن عدم أو أحدهما لم يحصل. فهذه فائدة مهمة الإخوة. الله تعالى جمع لذي القرنين بين القدرة والتمكين في الأرض مع الأسباب، ثم وفقه للأخذ بهذه الأسباب فأتبع سببا، وبذلك يحصل المقصود. الآن تلاحظ في زماننا أسباب العلم متوفرة وأسباب القوة متوفرة، لكن من الذي يسلك هذه الأسباب؟ تجد في حياتك مثلا ما شاء الله أسباب العلم توفرت في الإنترنت وفي السيديات دروس المشايخ مثلا، وكذلك هناك دورات ودروس تقام الحمد لله ومراكز تحفيظ، بل لو ذهبت إلى طالب علم أو شيخ أو إمام مسجد أو مؤذن قلت له أنا أريد أن أحفظ القرآن ربما يساعدك ويعاونك، الأمور الحمد لله متيسرة. لكن العبرة بالأخذ بهذه الأسباب، من الذي يأخذ بهذه الأسباب؟ من الذي يجتهد ويكون حازما ويأخذ بالأسباب التي يسرها الله تعالى له؟ لو ينظر الواحد منا في حياته يجد أن كثيرا من الأسباب تيسرت له، خاصة الحمد لله في هذه البلاد. نسأل الله تعالى يديم علينا هذه النعمة، نعمة الأمن ونعمة الدين. النقص موجود لا ندعي الكمال، ولكن أسباب العلم، أسباب الحضارة والتقدم، أسباب الحياة الكريمة، كلها متوفرة الحمد لله للإنسان. فعليه أن يشكر نعمة الله تعالى بالأخذ بالأسباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. مع الاستعانة بالله لابد أن تحرص وتأخذ بالأسباب. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وكلما اجتهد العبد في الأخذ بهذه الأسباب، لكن قلبه معلق برب الأسباب، ما يثق بالأسباب وإنما يثق برب الأسباب، لكن عنده حرص اجتهد، الله تعالى يسر لك وقت فراغ، يسر لك الكتب. كان بعض العلماء ما يجدون الكتب التي موجودة الآن بين أيدينا، بعض المشايخ ما كان عنده فتح الباري شرح البخاري. فكما يعني يذكر عن الشيخ محمد آدم الأثيوبي حفظه الله تعالى في مكة، أنه كان لما كان في بلده يقول: ذهبت لشخص أستعير منه فتح الباري، ما كان عنده فتح الباري، فمنعني ما أعطاني، فبحثت حتى يعني وجد شخص فأعطاه الكتاب وعكف على الكتاب البخاري وشرحه حتى استفاد منه فائدة عظيمة. فثم الله تعالى فتح عليه وهاجر إلى السعودية وإلى مكة وأصبح هناك مدرسا والآن يدرس في الحرم. فهذا الذي أعطاه فتح الباري توفاه الله تعالى، فيقول: دائما أدعو لهذا الإنسان. وفي يوم من الأيام إذا بالشخص الذي منعه ما أعطاه الكتاب يزور مكة ويزور الشيخ ويدخل مكتبة الشيخ ويراها مليئة بالكتب. تذكر كيف أنا منعت هذا الشيخ كتاب فتح الباري الذي كان من يعني أعظم الأسباب لي يعني تحصيله للعلم، كتاب يعني عظيم. فبكى هذا الرجل بكاء مريرا ويقول الشيخ: أنا صراحة ما أدعو لك كثير، أدعو لهذا الإنسان الذي أعطاني هذا الكتاب جزاه الله تعالى خيرا. فانظر كيف الإنسان يسلك الأسباب، ما كان عندهم كتب لكن يبذل ما يستطيع، وهكذا يعني العلماء السابقين. فالإنسان الإخوة الله تعالى أعطاه هذه النعم، فعليه أن يستخدمها في طاعة الله تعالى. قال: فأتبع سببا. قال يعني سلك طريقا، أتبع سببا واستعمل الأسباب في نشر التوحيد، حتى إذا بلغ مغرب الشمس. قال ابن كثير: وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب، وهو مغرب الأرض جهة المغرب، وجدها تغرب في عين حمئة. هذه قراءة حفص ونافع وابن كثير وأبي عمرو: في عين حمئة. وفي قراءة الباقين: في عين حامية، في عين حامية، في عين حمئة. هذه القراءة مأخوذة من الحمأ، والحمأ هو ماذا؟ الطين الأسود، كما قال الله تعالى في خلق آدم: وإذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، من طين أسود متغير في رائحته. ففي عين حمئة، في طين أسود، في عين حامية من الحمو وهو الحرارة. وكلا القراءتين أيضا ثابتة عن السلف، عن الصحابة رضي الله عنهم، كما ذكر ابن كثير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذات حمئة، وسئل عنها كعب الأحبار فقال: أنتم أعلم بالقرآن مني، ولكني أجدها في الكتاب، يعني في التوراة، تغيب في طينة سوداء، في طينة سوداء. وكذا روى غير واحد عن ابن عباس. وبه قال مجاهد وغير واحد. وثبت أيضا في سنن أبي داود عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه حمئة في عين حمئة، هذه القراءات متلقة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ثبت عن ابن عباس أنه قرأ في عين حامية يعني حارة، وكذا قال الحسن البصري رحمه الله. يقول ابن كثير قال ابن جرير الصواب أنهما قراءتان مشهورتان. قال ابن كثير ولا منافاة بين معنيهما، إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع بلا حائل، وحمئة في ماء وطين أسود كما قال كعب الأحبار وغيره. يقول ابن كثير إذن هو رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط، وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله، يراها كأنها تغرب فيه، وجدها تغرب في عين حمئة. طبعا واضح الكلام هذا بالنظر إلى رأي العين، والشمس نفسها ما يعني تدخل في البحر، وإنما المراد أنها عند الغروب هكذا في رأي العين كأنها تغرب في عين حمئة. ويقول يعني بعض المفسرين يعني هذا يحصل عند شاطئ المحيط الأطلسي، وكما ذكر هذا ابن كثير قال في البحر المحيط، قال كان يسمى ببحر الظلمات ويظن أن اليابسة تنتهي عنده، فرأى الشمس تغرب يعني فيه، فوقت الغروب يكون البحر ساخنا مثلا لأن الشمس كانت يعني شعاع الشمس على يعني هذا الماء، ثم كذلك يعني كان فيه من الطين الأسود، ففي رأي العين كأنها عين يعني سوداء يغرب فيها البحر في عين حامية حارة وحمئة. قال وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما أمة من الأمم، قلنا يا ذا القرنين. من هنا أخذ بعض العلماء أنه نبي، قلنا يا ذا القرنين، ولكن الصحيح أنه ليس بنبي، وهذا إنما هو إلهام من الله تعالى له، قلنا يا ذا القرنين، وعبر بالنداء مع أنه إلهام من الله تعالى للدلالة على قربه من الله تعالى ومعية الله تعالى له وتوفيق الله تعالى له. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. هؤلاء الأقوام المشركون إما أن تعذب بالقتل والسبي، قال قتادة القتل، وإما أن تتخذ فيهم حسنا، وإما ما قال أن تحسن إليهم بل قال أن تتخذ فيهم حسنا، هذا فيه إشارة إلى ترغيبه في الإحسان، وأنه يعني يتخذ الإحسان ويصطنعه فيهم ويزرعه فيهم، وذلك بدعوتهم إلى الله والصبر عليهم حتى وإن عارضوا وعاندوا فيصبر عليهم ويعفو عنهم إلى أن يعني يصروا على ذلك. قال إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، فماذا فعل؟ قال أما من ظلم يعني استمر على الشرك والكفر فسوف نعذبه يعني بالقتل كما قال قتادة رحمه الله. وتأمل كيف قال فسوف، سوف إيش تدل على ماذا؟ البعيد، مستقبل البعيد، فسوف نعذبه. أما من ظلم فسوف نعذبه، يعني ما نعذبه من أول وهلة، ما نقتله مباشرة، لا، وإنما ندعوه إلى الله ونحاول معه ونصبر عليه، لكن إذا بقي على هذا فسوف نعذبه. ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، قال قتادة عظيما، وذلك جهنم، عذابا نكرا، عذاب جهنم، عذاب نكرا، يعني لا نظير له عند البشر، يستنكره البشر لأنه لا نظير له، وهذا من عدله رضي الله عنه. وفي المقابل قال وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاءً الحسنى، وفي قراءة الجمهور فله جزاء الحسنى. فله جزاء الحسنى يعني مبتدأ وخبر، جزاء الحسنى له. والقراءة قراءة حفص هنا فله جزاءً الحسنى يعني له الحسنى، ثم التمييز لبيان يعني هذا الجزاء أنه لبيان أن هذه الحسنى جزاء له، فله جزاء الحسنى. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، يعني جزاء الحسنى الجنة، وكذلك له جزاء الحسنى. نعم قال ابن كثير يعني الجنة في الدار الآخرة، وفي الدنيا ما جزاؤه؟ قال وسنقول له من أمرنا يسرا، وسنقول له من أمرنا يسرا. قال مجاهد معروفا يعني قولا ميسورا، يعني لا نأمره بالصعاب وبالأمور الشاقة، وإنما نأمره بالأمر السهل من عبادة الله تعالى، لأنها حياة القلوب. فهذا فيه الترغيب في شرائع الإسلام لمن دخل فيه، وسنقول له من أمرنا يسرا، الذي يؤمن منهم ويعمل من الصالحات سنقول له. تأمل كيف قال سنقول له مباشرة، فيه ترغيب للمبادرة، وسنقول له من أمرنا يسرا. وهذا فيه إرشاد لأن يعني الراعي والحاكم الصالح ينبغي أن يحفز الناس على الخير والعمل الصالح، فالناس بذلك يتنافسون في الخير وفي العمل والبذل يعني في مجالات الحياة فيما فيه خير ونفع. وسنقول له من أمرنا يسرا، نكرمه ونثني عليه ونعطيه، وسنقول له من أمرنا يسرا، وكذلك يعني نأمره بالأمر السهل اليسير. فهكذا يعني كان منهجه ويعني أمره مع الناس عدل ونشر للإيمان. ثم أتبع سببا، سلك طريقا آخر من مغرب الشمس إلى المشرق إلى مطلعها، ثم أتبع سببا. وهكذا في الطريق كلما كان يمر على قوم يدعوهم إلى الله، وإلا فجاهدهم في سبيل الله ومكن الله تعالى له في الأرض ويعني نشر به الدين. قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس، يعني في جهة المشرق، وجدها تطلع على قوم على أمة من الأمم لم نجعل لهم من دونها سترا. قال ابن كثير ليس لهم بناء يكنهم ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس، أرض مكشوفة لا جبل ولا بناء ولا شيء. وذكر عن ابن جبير أنهم كانوا حمرا قصارا، مساكنهم الغيران، أكثر معيشتهم من السمك. سئل الحسن رحمه الله فقال إن أرضهم لا تحتمل البناء، فإذا طلعت الشمس تغوروا في المياه، فإذا غربت خرجوا يترعون كما ترعى البهائم. وقال قتادة ذكر لنا أنهم بأرض لا تنبت لهم شيئا، فهم إذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب، حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى حروثهم ومعايشهم. قال قتادهم الزنج، فبعضهم ذكر أن هذا يعني شاطئ أفريقيا الشرقي، وبعضهم ذكر أنها بلاد شرق آسيا، الله أعلم. يعني تحديد هذه الأمور ليس فيها فائدة، إنما الفائدة من العبرة في شأن هذا الملك الصالح أنه ينشر توحيد الله تعالى ومنهجه العدل. وذكر ابن سعدي رحمه الله في كلامه قال إما لعدم استعدادهم في المساكن، وذلك لزيادة همجيتهم وتوحشهم، يعني ما يبنون بيوت لهم فيستترون بها من الشمس، وإما لكون الشمس قال دائما عندهم لا تغرب غروبا يذكر، كما يوجد ذلك في شرقي أفريقيا الجنوبي، والله أعلم. قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك. كذلك إيش معنى كذلك؟ هذه ما تفهم إلا إذا عرفت إعرابها في اللغة في النحو. كذلك يعني كما يعني قيل في إعرابها هناك يعني أوجه، لكن نتخير أسهل الأوجه، يعني هي خبر لمبتدأ محذوف، يعني أمر ذي القرنين ومنهجه كذلك مثل ذلك الذي تقدم. يعني بدل أن يقول فقال له مثل الكلام: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، اختصرها في كلمة كذلك، يعني أمره ومنهجه مثل ذلك المشار إليه سابقا. فمنهجه ما يتغير، يقيم العدل والتوحيد في أرض الله تعالى. ولما ذكر الله تعالى عظم مملكته في المشرق والمغرب، تأمل كيف يربط القرآن قلوبنا بالله تعالى وإحاطته، قال كذلك، ثم قال وقد أحطنا بما لديه. ماذا؟ ما نسبة هذه الإحاطة؟ إحاطة إيش؟ إحاطة قدرة، إحاطة ماذا؟ قال خبرة، يعني علما. هذا يتناسب مع سورة الكهف كما عرفنا، موضوع العلم يعني برز فيها. وهؤلاء اليهود جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم بشبه علمية واهية، فالله أعلم أيضا هذا فيه تناسب. وقد أحطنا بما لديه خبرا، يعني علما. فالله تعالى هو الخبير، هو العليم، ما تخفى عليه خافية. فتخيل يعني جيش ذي القرنين، ما أعظمه، جيش هائل يسير من مشرق من مغرب الأرض إلى مشرقها، ويطوف في البلاد ولا يقف أمامه شيء، ما يحصيهم إلا الله، وما يعلم أسلحتهم إلا الله، وما يعلم يعني ما عندهم من الأسباب والتقنيات إلا الله جل وعلا. فقال وقد أحطنا بما لديه خبرا. قال ثم أتبع سببا، سلك طريقا من مشارق الأرض حتى إذا بلغ بين السدين، وفي قراءة السدين. قال ابن كثير وهما جبلان، قال متناوحان يعني متقابلان، جبلان متقابلان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك، فائثون فيها فسادا. فهما يعني هذان الجبلان والسدان يعني في تلك البلاد، بلاد يعني منغوليا وما وراء يعني النهر. فقال وجد من دونهما، قال وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وجد من دونهما يعني من دون الجبلين بقربهما من الجهة التي هي قبل ذي القرنين، ليس من وراء الجبلين، قوما لا يكادون يفقهون قولا لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس، يعني ما يفهمون. وفي قراءة لا يكادون يفقهون قولا، كذلك ولا يفهمون غيرهم، يعني الذي يسمعهم لا يفهمهم، لا يفقهون، آسف، الذي يعني يتكلم معهم لا يعرفون كلامه، لا يفقهون قوله، وكذلك هم لا يفقهون غيرهم ولا يفهمون غيرهم. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وذكر طبعا كثير من المفسرين أنهم الترك، يعني من سلالة الترك أو من يعني جنس الأتراك. ومع ذلك استطاع ذو القرنين أن يتعرف على خبرهم وحالهم. ذلك قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، أنه كما قلنا أوتي من كل شيء سببا. فوجد من جيشه من يتعلم لغة هؤلاء، وبالفعل خاطبهم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، قراءة الجمهور من دون همزة، إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض بأنواع الفساد من القتل وأخذ أموال الناس، فهل نجعل لك خرجا، يعني أجرا، قال ابن عباس أجرا عظيما ومالا يعطونه إياه في مقابل ماذا؟ على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، وفي قراءة سدا. والخرج يعني معروف، الخراج والخرج يعني ما تخرجه الأرض من مال، فهو مستغني عن هذا. وهذا الكلام لا يقال لمثل هذا الملك العظيم، لكن يعني هذا من شدة حاجتهم، وخافوا أن يردهم فرغبوا غاية الترغيب. فهل نجعل لك خرجا يعني أجرا عظيما ومالا كثيرا نخرجه من أموالنا؟ طبعا في قراءة خراجا، نعم، يعني كأنه شيء يعني لازم نخرجه إخراجا من يعني أموالنا وأراضينا، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. طبعا الإخوة يعني يأجوج ومأجوج، أولا يعني هذه الكلمة يعني إذا كانت عربية و يعني هي من لسان العرب فتكون مشتقة من ماذا؟ بعضهم قال من الأج، أج وهو الخلط، تأججت النار، وكذلك تأجج الملح لشدته، وكذا هم يعني يموج بعضهم في بعض ويفسدون ولا يطاق أمرهم ولا يطفأ يعني جمرهم كالنار المحرقة في فسادها. ويعني بعضهم قال أنها ترجع إلى يعني ماجة من الموج، تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، فالله أعلم. لكن هذه يعني أمة من الأمم، وهم من بني آدم، يأجوج ومأجوج من بني آدم، كما ثبت في الصحيحين في حديث بعث النار، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول ابعث بعث النار، فيقول ومن بعث النار، فيقول من كل 1999 إلى النار، واحد إلى الجنة، فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. فقال إن فيكم أمتين ما كانت في شيء إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج. والمشهور أنهم يعني من نسل يافث، يعني نوح له 3 أولاد هم يعني أصول البشر، سام أبو العرب، وحام أبو السودان، ويافث أبو الترك. فيأجوج ومأجوج من نسل يافث من يعني الترك. وقيل سموا هؤلاء تركا لأنهم تركوا يعني من وراء السد ليعني فساد يأجوج ومأجوج. فقال ذو القرنين رضي الله عنه قال ما مكنني فيه ربي خير، يعني ما مكنني فيه ربي من الوسائل التي أعطانيها الله تعالى خير، يعني من خرجكم ومالكم. فهذا يعني يدل على يعني كمال عفته وديانته، وأنه يريد الخير والإصلاح للناس. قال ما مكنني فيه ربي خير، لكن طلب منهم المعاونة على العمل، فأعينوني بقوة، قال ابن كثير بعملكم وآلات البناء، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، ردما يعني حاجزا حصينا، ويقال ثوب مردم يعني مرقع، رقعة على رقعة، فكأن الردم يعني أعظم من السد. الردم يكون يعني بين يعني شيئين، لكن السد ممكن يكون ابتداء سدا، يبنى سدا مثل الجبل هو سد، لكن هذا ردم، فردمه ردما هذه يعني الفتحة التي بين الجبلين. قال أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، وفي قراءة ائتوني، ائتوني زبر الحديد. قال ابن عباس قطع الحديد، آتوني زبر الحديد، زبر يعني قطع، قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، يعني جعل لبنات الحديد وقطع الحديد بعضها فوق بعض حتى ساوى يعني بقطع الحديد بين الصدفين، الصدفين يعني جانبا الجبلين، يعني كلمة صدفة تدل على الميل، يصدفون يعني يميلون عن الحق، والصدفين لأن جانب الجبل يميل إلى جهة. فحتى إذا ساوى بهذا البناء الذي هو من حديد ساوى بين الصدفين، بين يعني بين جانبي الجبلين لأنهم يتصادفان يتقابلان يميل بعضهم إلى بعض، فملأ هذا المكان المفتوح بزبر الحديد بقطع الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، يعني انفخوا عليه بالنار، يعني أججوا عليه نارا. يقول بعض المفسرين واعلم أن هذا معجز قاهر، لأن هذه الزبر الكثيرة إذا نفخ عليها حتى صارت كالنار لم يقدر الحيوان على القرب منها والنفخ عليها، قال لم يمكن الحيوان أو الإنسان يعني القرب منها، والنفخ عليها لا يمكن إلا مع القرب. فهذا يعني يدلك على يعني كمال ما أوتيه ذي القرنين من أو ذو القرنين من يعني التمكين والأسباب. قال انفخوا، كيف ينفخون على مثل هذا الحديد المنصهر المتأجج نارا؟ ثم قال حتى إذا جعله نارا، يعني تأمل كيف جعل هذا الحديد نارا، كان ما ترى إلا النار لشدة توهجه، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. قال ابن عباس وغير واحد من السلف النحاس، قال بعضهم المذاب، النحاس المذاب، أفرغ عليه قطرا كما قالت على وأسلنا له عين القطر. فتأمل كيف يعني جعل يعني هذا الحديد متلبسا بهذا النحاس مخلوطا به، فصار يعني جبلا صلدا التصق بعضه ببعض وصار كأنه يعني سد محكم. ويقول بعض المفسرين وقد استخدمت هذه الطريقة حديثا في تقوية الحديد، فوجد أن إضافة نسبة من النحاس إليه تضاعف مقاومته وصلابته، وهذا سبق للعلم البشري الحديث بالفعل. يعني حتى في واحد يعني من الكيميائيين ذكر يعني في المعادن والفلزات أن يعني تكوين الحديد مع النحاس إذا جمع بينهما يكون يعني في غاية القوة والصلابة، وهذا يعني سبق قرآني إلى هذا الاكتشاف العلمي. بذلك التحم الجبلان وأغلق الطريق على يأجوج ومأجوج. قال الله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه، يعني أن يعلوه، أن يعلو ظهره، ظهر الجبل وظهر هذا السد، لأنه شاهق وعال وفي الوقت نفسه أملس. قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، يعني خرقا لصلابته ويعني شدته وتخانته. وتأمل يعني إلى الدقة في اللغة، قال فما استطاعوا أن يظهروه، لأن الظهور أسهل، يعني الظهور أسهل من نقب الجبل وخرق الجبل. فلما ذكر الصعود ذكر يعني سهل في اللفظ، خفف في اللفظ، قال فما استطاعوا، ما قال فما استطاعوا، قال فما استطاعوا أن يظهروه. ثم في النقب لما كان صعبا قال وما استطاعوا، يعني أيضا زاد في الكلمة. كذلك من ناحية اللفظية فما استطاعوا أن يظهروه، أن يظهروه يعني أثقل من نقبة من حيث اللفظ، أن يظهروه، فاستخدم معها الأخف من حيث اللفظ حتى يكون فيه موازنة. أن يظهروه لما كانت ثقيلة قال استطاعوا، ولما كانت نقبة كلمة واحدة سهلة يعني ثقل في الفعل للتوازن. قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. طبعا هذا السد الإخوة الله تعالى أعلم بمكانه، وهذا ما يدلك على عجز البشر مهما أوتوا من علم وتقنية وتكنولوجيا، يزعمون أنه ما من بقعة الآن في الأرض إلا ويعرفون مكانها بهذه الأقمار الصناعية والتصوير لكن طيب أين يأجوج ومأجوج؟ وهم يعيشون الآن خلف يعني جبلين بينهما سد يعني، والأرض مكشوفة من فوقهم، فأين هؤلاء الأمة العظيمة؟ ما أحد يعرف مكانهم. فهذا يدلك على عجز البشر حتى في زماننا. وجاء في البخاري تعليقا أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت السد من البرد المحبر. قال: قد رأيته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد رأيته. وذكر ابن كثير رحمه الله يعني قصة الله تعالى أعلم بصحتها، يعني لم يذكر إسنادا لها، فالله أعلم بالحال. يقول: وقد بعث الخليفة الواثق في دولته، يعني في الخلافة العباسية سنة 236، أحد أمرائه وجهز معه جيشا سرية لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه إذا رجعوا، فتوصلوا من هناك إلى بلاد ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه، ورأوا بناءه من الحديد والنحاس، وذكروا أنهم رأوا فيه بابا عظيما وعليه أقفال عظيمة، ورأوا بقية اللبن والعمل في البرج هناك، وأن عنده حرسا من الملوك المتاخم له، وأنه عال منيف شاهق لا يستطاع، ولا ما حوله من الجبال. ثم رجعوا إلى بلادهم، وكانت غيبتهم أكثر من سنتين، وشاهدوا أهوالا وعجائب، والله أعلم. نعم، الله أعلم بصحة هذا. أمام هذا العمل الضخم لم تأخذ ذا القرنين الأنفة والكبر والغرور، وأنا فعلت أبدا، وإنما قال هذا رحمة من ربي، رد الأمر إلى الله تعالى. كان ملكا صالحا مؤمنا موحدا، تبرأ من حوله وقوته، قال هذا رحمة من ربي. الله تعالى جعل هذا السد وسخرني لبنائه حتى يحول بين هؤلاء المفسدين وبين الناس في الأرض، قال هذا رحمة من ربي. وهكذا الإخوة يعني الصالحون لا ينسبون الأعمال إلى أنفسهم أبدا. سليمان عليه الصلاة والسلام لما رأى عرش بلقيس أمامه قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءته نعمة قال: الحمد لله الذي بنعمته المصالحات. فالإنسان دائما يرجع الفضل إلى الله تعالى، لأن ما بك من نعمة فهو من الله تعالى، الله هو الذي خلقك ورزقك وهداك وفهمك وعلمك، فأرجع الأمر دائما إلى الله تعالى، وتأمل إلى يعني استشعاره لربوبية الله تعالى له. قال: هذا رحمة من ربي، وقبل قال هذا قال: ما مكنني فيه ربي خير، وقال: فإذا جاء وعد ربي وكان وعد ربي حقا. فدائما يكرر لفظ الربوبية، وهكذا العبد يستشعر أن الله هو الذي رباه، هو الذي خلقك، رباك بنعمه، أصلح حالك، هداك. فهذه الصفة، هذه الربوبية الخاصة للمؤمن، أن الله هداه للإيمان وفقه، تزيده محبة لله. الحمد لله رب العالمين، رب جميع العالمين بنعمه، رزقهم وخلقهم وأعطاهم وهداهم. فهذا يعني يشعر الإنسان بالقرب من الله تعالى، وأن الله أحسن إلي ورباني، فأرجو أن يتم نعمته علي، ولم أكن بدعائه شقيا، دائما يستجيب لي ويكرمني ويعطيني ويسر لي الخير. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. وكأن الله تعالى أعلمه بأن هؤلاء سيخرجون في آخر الزمان، ولذلك قال: فإذا جاء وعد ربي، يعني قرب قيام الساعة، جعله دكاء، بإقدارهم على نقبه. قال ابن كثير: دكاء يعني ساواه بالأرض. تقول العرب: ناقة دكاء إذا كان ظهرها مستويا لا سنام لها. دكاء يعني مستويا بالأرض. وأيضا في قراءة دكا، يعني المصدر دكا، جعله يعني مدكوكا. وهكذا يعني سبحان الله كل قوة مآلها إلى زوال وفناء، ما يبقى في الدنيا شيء، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه جل جلاله. قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، ولما كان هذا أمرا يعني عظيما قال وكان وعد ربي حقا، وكان وعد ربي حقا. يقول أو ثبت في الصحيحين حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه شيء قليل. قيل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. أسأل الله تعالى السلام والعافية. وجاء في حديث آخر عند الترمذي صحيح شيخ الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في السد يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا فيعيده الله كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله واستثنى. قال فيرجعون فيجدونه كهيئته حين تركوه فيخرقونه فيخرجون على الناس فيستسقون المياه ويفر الناس منهم فيرمون بسهامهم في السماء فترجع مخضبة بالدماء فيقولون قهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء قصرا وعلوا. قال فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيهلكون. النغف يعني هو الدود يكون في أنوف الإبل والغنم، دود صغيرة. سبحان الله انظر كيف يهلك الله الجبارين، يذلهم، أهلكهم بهذه الديدان الصغيرة. فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيهلكون. فوالذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض تسمن وتبطر وتشكر، يعني تسمن كذلك شكرا من لحومهم. ثم يعني ماذا يكون إذا تحقق هذا الوعد؟ ذكر الله تعالى إذا خرجوا ماذا يفعلون. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. سنأتي على هذا إن شاء الله في الدرس القادم. فكما ترون الإخوة يعني قصة ذي القرنين مثال جميل وجليل للملك الصالح. تأمل كيف خلد الله تعالى ذكره في القرآن مع ذكر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، لأنه من الملوك الصالحين الذي يعني واستخدم نعمة الله تعالى عليه بالملك والتمكين والأسباب استخدمها في نصر دين الله تعالى. فهكذا يعني الحاكم الصالح إذا أراد أن يبقى له الثناء الجميل وأن يبارك الله تعالى له في حياته وفي أعماله وفي بلاده فعليه أن يستعمل ما آتاه الله تعالى من مال وقوة ونعم أن يستعملها في طاعة الله تعالى وفي التمكين لدين الله تعالى ونشر التوحيد والسنة. فبذلك يبقي له الله تعالى الثناء الجميل كما أبقى لذي القرنين. ويعني من الملوك الصالحين يعني نذكر يعني والدنا الشيخ زايد رحمه الله تعالى. وسبحان الله يعني هذا الملك أو هذا الرئيس بلغ إحسانه مشارق الأرض ومغاربها، والجميع يشهد بهذا والحمد لله، وخير سابق على هذه البلاد حتى ما نعيش في هذه الأيام بعد فضل الله ومن يعني ثمار حكمته وسياسته وتربيته. نسأل الله تعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يعلي درجته في الجنة، وأن يعفو عنه وأن يغفر له وأن يسبغ عليه رحمته. وسبحان الله، يعني هذا الرئيس ما إن يعني توفاه الله تعالى إلا وبكى عليه الصغير والكبير. أنا ما أنسى لما يعني جاء الأمر بالصلاة عليه، صلاة الغائب في المساجد، يعني قلت الآن من يأتي صلاة العصر؟ دخلت المسجد، جئت هنا المسجد وإذا به كأنه يوم الجمعة، سيارات الخارج وهكذا، المساجد امتلأت. وهذا يعني من البشرى الطيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وهكذا كان رحمه الله تعالى. فالشاهد أن يعني هكذا الملك الصالح، يعني إذا قام بدين الله وسعى في رعيته بالخير والإحسان والعدل وراد لهم الخير، فالله تعالى يجزيه خير الجزاء. ولذلك كان من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. وتأمل يعني كيف أن هذه القصة التي سأل عنها اليهود كان فيها تبكيت لهم أيضا، فخاصة في منهج ذي القرنين: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وهؤلاء المشركون واليهود مستمرون على ظلمهم، فينالهم نصيب من عذاب الله تعالى. هذا ما في هذه القصة من يعني بعض الفوائد. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.